قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. قال: وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقر بها
لتقرعن لتقرعن في بعضها لتقرعن
لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة
مروان.
فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم.
ترجم الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة التي تتعلق بكون الجنب يصبح بكون الصائم يصبح جنبا. هذه المسألة تقوم على أن الجنابة لا تمنع الصوم، ويلاحظ أن مسألة النية ومسألة إصباح الجنب دون أن يغتسل كلها متعلقة ببداية وقت الصوم، ولذلك ذكرها المصنف تبعا للباب الذي قدمناه في الآية الكريمة في بيان أول الصوم. بيّنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنابة لا تمنع الصوم ولا نية الصوم، أنه يجوز للإنسان إذا أصبح جنبا من احتلام أو من جماع أنه لا بأس عليه ولا حرج عليه أن ينشئ نية الصوم. وكان الخلاف في هذه المسألة عن الصدر الأول من الصحابة كما ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل إنه رجع. وأما قول الأئمة وجماهير العلم من السلف والخلف حكي الإجماع على أن الجنابة لا تؤثر وأن الصوم صحيح، أنه ما دامنا وقعت فيجوز للإنسان إذا أجنب ليلة رمضان أن يبقى على الجنابة وأن ينام على الجنابة ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، وهذا لا يؤثر في الصوم شيئا، وهو مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث. والخلاف في هذا كما ذكرنا كان في الصدر الأول. وفي هذه القصة عن أبي هريرة مروان طلب أن يقرع بها أبا هريرة رضي الله عنه، وتأدب عبد الرحمن بكر المخزومي رضي الله عنه رحمه الله، وهذا تأدب عبد الرحمن أبي بكر بن الحارث بن هشام المخزومي، وهذا من الأدب. والحقيقة أن هناك فرقا ما بين مسلك مروان ومسلك عبد الرحمن رحمه الله، لأن مروان أراد أن يبين لأبي هريرة أنه مخطئ، وعبد الرحمن من علمه وفقهه يعلم أن أبا هريرة لا يقول بهذا القول إلا وعنده حجة ودليل، فلما طلب منه أن يعرض عليه القول كالتقريع لم يرضه عبد الرحمن. ولذلك قد يستشكل البعض أن عبد الرحمن قال: لولا أن مروان أقسم لما ذكرته لك، مع أنه عنده دليل. الجواب أنه يعلم أن أبا هريرة صحابي وأنه لا يقول بهذا القول إلا وعنده حجة، وهذا ما يسمى بالعذر في الخلاف، العذر في الخلاف إذا كان عنده سنة ودليل. وكان الخلاف مما يسع والأمر مما يسع فيه الاجتهاد والتأويل، فتأدب عبد الرحمن على حال السلف أنه لا إنكار في المختلف، وعرض على أبي هريرة رضي الله عنه فيه دليل ولا يعرف الفضل إلا أهله، أنه ينبغي التأدب مع العلماء وأهل العلم، وأنه لا ينبغي اتخاذ المسائل الخلافية وسيلة لإهانة أهل العلم، فإن أهل العلم ائتمنوا على شرع الله، وإذا كانوا مؤتمنين على شرع الله فطوبى لمن حفظ حرمتهم في قيام بهذا الحق، وويل لمن آذاهم وأضر بهم، فإن العالم إذا أوذي بأي أذية في التبليغ والتعليم وما يعتقده من السنة والصواب هذا سيضيق عليه وقد يحدث بينه وبين الناس نفرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وذلك من المعروف والمعهود ومن السنن المعروفة أنه لا يسلم أحد يؤذي أهل العلم بالتشويش عليهم، فما دام أنهم عندهم حجة وعندهم دليل هو وقوله، وينتصر لقوله بالأصول الشرعية المعتبرة. وبناء على ذلك لم يستطع عبد الرحمن أن يواجه أبا هريرة بمجرد أن أقسم عليه مروان، وأخذ الأمر على الأصل. فلما اتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا، فاجتمع مع أبي هريرة وكانت له مزرعة في العقيق، وجاء في رواية الموطن واجتمع معه في مزرعته وكانت في العقيق. نعم.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر
فقال له إني فقال له إني عبد الرحمن
نعم فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان.
هذا الأدب عليك. هذا الأدب، إني ذاكر لك أمرا. ولذلك يقولون أن ذكر الأقوال المخالفة للعالم أمامه نوع من التعريض به، والتعريض يتحمل الإنسان تبعته. فلما كان هذا في سوء أدب تأدب وتلطف وقال إني ذاكر لك هذا، لأنه يعلم أن مذهبه على خلاف هذا الأمر. فلما يأتي ويذكر الحديث فمعناه أنت يا أبا هريرة تخالف السنة، وهذا صنيع ضعفاء العقول سفهاء الأحلام الذين يأتون لأهل العلم ويحاولون في مجالس العلماء، بل من يأتي في مجلس كالعزائم والمجالس الولائم يأتي إذا سمع بشيخ يخالف في مسألة جاء بأحاديث وعرضها وقصد بذلك التشهير بأهل العلم. هؤلاء لن يزدادوا بهذا الطريق إلا سفالا، حتى ولو كان حقا فإنه يصنع الأمور التي تنفر من الحق، فهو مخالف للسنة في العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت العذر للصحابة حينما اختلفوا في سنة الصلاة في بني قريظة، فهذا مخالف للسنة، مخالف للسنة في الأدب، لأن الأصل أن يتأدب مع أهل العلم، هذا هو هدي السلف الصالح. فمثل هذه الطريقة مخالفة للسنة لما فيها من التنفير، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهم أفضل الأمة من بعده، يقول إن منكم منفرين. فإذا كان هذا يخاطب به الصحابة وخاطب به فقيها من فقهاء الصحابة في صلاته وهو معاذ، وقال أفتان أنت يا معاذ، فدل على أن الإنسان ينبغي أن يتعاطى كل الأسباب لقبول الحق، أنه لا ينبغي عليه أن يستهين بأهل العلم ويحتقرهم. تجد الرجل إذا قرأ حديثا أو حديثين فحصل كلام العلماء فيهما أقام الدنيا وأقعدها، وكأن الدين في هذين الحديثين، ثم يستطيل على أهل العلم، فلا يجلس في مجلس يرى شيخا يخالف في هذه المسألة إلا ناقش طلابه، وناقش الشيخ إذا رآه بأساليب مليئة بالاحتقار والازدراء، وهؤلاء ليكونوا على بينه ويكون كل من يسلك سبيلهم أنهم لن يزدادوا إلا سفالا. من أراد أن يهين أهل العلم أهانه الله، وهذه من السنن والله رأيناها وعشناها وحذرنا منها أهل العلم. هذا العلم له حرمة عظيمة، الإنسان إذا كان حافظا للعلم ووعاء من أوعية العلم كأبي هريرة وعبد الرحمن أبي بكر المخزومي يعتبر من العلماء الأجلاء ومن فقهاء المدينة الأجلاء، ومع ذلك ما أعطى لنفسه الحق أنه يأتي حتى وهو يريد أن يذكر الحديث المخالف لأبي هريرة إلا باستئذان وبأدب. ثم كيف مع أن مروان واليا على المدينة لم يعبه به ولم يفكر فيه في هذا الأمر، لأن حرمة العلم مخصوصة وأنه لا يعذر إذا تطاول على العالم في هذا الجانب، فينبغي حفظ هذه الحرمة. إذا خالف العالم أو خالف طالب العلم أو خالفك أخوك في مسألة فلا تعرض به ولا تأتي بالأحاديث بطريقة تجرحه بها أو تنفره من قبول الحق، بل ينبغي عليك أن تبذل كل الأسباب لقبول الحق. وصاحب السنة الذي هو صاحب سنة بحق هو الذي التزم بالسنة علما وعملا وتحبيبا للناس وتقريبا لهم، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم ذلك الرجل. نعم.
فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس،
كذلك حدثني الفضل بن عباس، فأسند بيّن ما انتهى إليه علمه أنه أخذ هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يعني يأمر الجنب أن يفطر يومه وليس له صوم، والأول هو الأقوى والأرجح كما ذكرنا. نعم.